السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الداء والدواء لابن القيم الجوزية رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته عن تنفيذه من نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء: لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، ويضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار.
نعم، هذا الفصل يتعلق بضعف القلب وقوته. فإذا كان القلب مليئا بذكر الله ومرتبطا به ودائما لين القلب، قلوبهم لينة وبعيدة عن القسوة، فإن ذلك من تقوى القلوب، وهذا ما يتمناه كل مسلم. وإن كان العكس من ذلك بأن عميت قلوبهم، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك وصف الكفار بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، يعني لا يتدبرون ولا يفقهون ولا يعرفون كيف يصلون إلى هذه المنزلة. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة لهذه القلوب: قسم قلبه عامر بذكر الله حي لا يصدأ، وقسم صدأ وخرب لكثرة ما يقترف من جرائم. ولذلك قال: هذا مبني على أصلين، إن الوصول إلى هذه المنزلة، أعني منزلة صلاح القلوب، مبنية على أصلين. الأصل الأول أن هذه القلوب عامرة بذكر الله عز وجل وقوية به، والأصل الثاني قوة تنفيذ الطاعة، لأن القلب هو الذي يحرك البدن على تنفيذ هذه الطاعة. أما القسم الثاني فهم لا يفقهون أبدا. ولذلك الناس بالنسبة لهذا الأمر أربعة أقسام: قسم قلوبهم في أعلى عليين، قلوبهم عامرة بذكر الله، وقسم هؤلاء هم الفائزون، وقسم على النقيض من ذلك، وقسم بين بين منهم المقل ومنهم المكثر. فعلى المسلم أن يعالج هذا القلب بتعويده على الطاعة وعلى ذكر الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه وله ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا له سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين.
نعم. ذكر القسمين الأولين: القسم الأول القلوب الواعية، والقسم الثاني القلوب الضائعة. وبقي قسمان آخران: قسم يعني له جهود وقلبه فيه شيء من نبض الحياة، لكنه جاهل ولا يعرف كيف قد يلتبس عليه الحق بالباطل وهو لا يدري. والقسم الثاني من عنده علم وقلبه يعرف الحق من الباطل، لكنه أعرض معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله الأحياء بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما كانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. نعم.
فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين.
هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. عبر عن المداومة على الخير بالصبر، واليقين درجة أعلى فوق ذلك هي التي تحرك الصبر. نعم.
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه.
قال الله عز وجل مبينا الخاسر من الرابح، وأقسم على ذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأل تفيد العموم، معنى كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. فالكل خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعلموا، فآمنوا بعد العلم النافع، وعملوا الصالحات وبنوها على أصلين: إخلاص العمل لله وحده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بعضهم بعضا بالصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان.
نعم، يعني القلوب هنا كما تقدم على قسمين: قسم يترقى في طاعة الله حتى يصل لدرجة اليقين، وقسم يضعف حتى يتردى في أسفل سافلين، كما قال الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقسم ضعيف بين هؤلاء وأولئك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلياتها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترقي السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور، يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنا وأعده مسكنا، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقى وهواني. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشي عن ذكره، وهو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في السير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير.
ما زال المصنف رحمه الله يعلق على تقسيم القلوب. فهناك قلب في قمة الطاعة، وبين أنه يعني أنه كان كالمرآة، يبين ذلك في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سوقي إلى قلبه، يعني حتى يكون كالمرآة، يصبح مصقولا حتى يكون كالمرآة، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه. وهذا هو الرأن في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسمح داج عوض لا يتفرق. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشترك في العذاب، وأن القرين لا يجد رائحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا كما قالت الخنساء في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنها بالتأسي. فمنع الله سبحانه وتعالى هذا القدر من الراحة عن أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
هذا واضح توضيح للقسمة السابقة، فإن القرينين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، كل حتى الشيطان يتبرأ من قرينه من الإنس، ولن ينفعكم اليوم. وهذا التبرؤ لا ينفع في الدنيا، قد ينفع التبرؤ فيعود البعض منهم إلى طاعة الله عز وجل، لكن في الآخرة القرين الذي أضله يضل فريقان يدخلان النار ولا يظلمون فتيلا، ويتبرأ بعضهم من بعض ساعة لا ينفع التبري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراهم، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل، ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته.
هذا الكلام كله يتلخص في قول الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني يحث أبناءه وأعوانه وأقرانه على إضلال بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. نعم.
ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بولوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم وأمدهم بعساكر وجند يلقونه بها وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، أقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه.
نعم، يعني بين أن مع هذه الحبائل التي نصبها الشيطان لإضلال بني آدم، فقد جعل الله لبني آدم للمهتدين منهم يعني مخارج عظيمة وطرقا وسبيلا قائما، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففتح لهم سوق الجهاد، وفتح لهم أبواب الفرائض والنوافل، وفتح لهم كثيرا من أعمال الخير من الصدقات والكلمة الطيبة وكل ما ينقذ بإذن الله تعالى من حبائل الشيطان. نعم.
ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط الله سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد.
هذا توضيح لما تقدم من ما فتح الله للمؤمنين من سوق الجهاد والأعمال الصالحة، وهناك آية تعم ذلك وغيره في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة عظيمة، وهو أوردها بعد أن أورد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهاتان هذه الآيات العظيمة المباركة هي دعوة للمؤمنين في سلوك هذا الطريق السوي الذي من سلكه وأقبل عليه سلم من حبائل الشيطان وقوي قلبه على مقاومة إبليس وأعوانه. نعم.
ثم أمده الله سبحانه وتعالى بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابه، فازدادوا قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة.
نعم، استطراد لما حب الله به المؤمنين من إمداد من الملائكة وبعث الرسل وبيان الحق بدليله ما جاء في الكتب المنزلة من بيان الحق، فإذا استمسك به العبد قولا وعملا واعتقادا سلم من حبائل الشيطان. نعم.
ثم أمده سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات.
نعم، كما قال تعالى يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب
فاضربوا فوق
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا يعني بيّن سبحانه وتعالى أنه متى استقام العبد على الأعمال الصالحة فإن الله يكون معه أينما كان. جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟
محسنون.
وقال تعالى إن الله مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على رفعة المؤمنين وما أمدهم الله به من عون يقاومون به حملات الشيطان. نعم.
وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهو مواقعته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيوجس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه.
فيجيس
خلال الديار ويفسد ما قدر عليه.
يعني من أنال الله بصيرته سمعه وبصره ورجله ويده وجوارحه
فسخر ذلك كله في طاعة الله عز وجل، نجا من حبائل إبليس. أما لأن هذه مداخل العين، كما قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها ماذا؟ السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا اعتنى المسلم بهذه الأعضاء وعودها على طاعة الله عز وجل وجعل سياجا بينها وبين حبائل الشيطان نجا بإذن الله في الدنيا والآخرة.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور،
وذلك بالإقامة بمحاولة تطبيق هذه الأمور الأربعة: الصبر، المصابرة، المرابطة، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله شاملة لذلك كله، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان.
نعم، يعني الصحابة رضوان خير قدوة لنا، لكن لما حصل خطأ يسير، ولا نذم الصحابة من أجل هذا الأمر، لكن لما أخلوا المكان خلافا لما وصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان للكفار دولة دالوا عليهم، ولكن الله عوضهم وأخزى عدوه بعد ذلك.
وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي يقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، كيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتكم ثغرة ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها.
هذا تصوير بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، جعل ذلك من خلال الملك الشيطان الذي هو ملك الشهوات والشبهات، فقال إنه إذا وجد الجند متماسكين حاول أن يلتمس ثغرة يدخل منها، وبدأ بالنفس الأمارة بالسوء، فزين لهم الشهوات وزين لهم الشبهات حتى أخرجهم من طوره وجرهم إليه وأوقعهم في حبائله. عندها تستجيب العين والأذن وكذلك الجوارح من اليدين والرجلين، كما يقال همسة في إيش فلقاء فإيه؟
نظرة
فابتسامة
فلقاء
فموعد
فموعد فلقاء
فلقاء. يعني تبدأ بالهمسة بسيطة ثم تتطور إلى أن تصبح لقاء فاتنا والعياذ بالله. لكن المؤمن هو الذي لا تزعزعه الأهواء فيستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام مع توافر ودواعي الجريمة المتوافرة أمامه وخلفه، ومع ذلك قال فاعتصم بربه وبتعلق بربه فحماه الله وحفظه. نعم.
قال رحمه الله وإن غلبتم فاجتهدوا.
باقي ايش باقي عن فصل؟
قليل.
ها؟
صفحة تقريبا.
والله يعني شوف. طيب كمل.
وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فإذا استرق فإذا استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا يزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الصغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى. فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه.
انتهى؟
نعم.
طيب ختم هذه بتصوير ما خطورة الأعضاء إذا خدعت بوعد الشيطان وأضاليله وأكاذيبه وتزيينه، حتى إنه ختمها بأنه قد يوصل صاحبه إلى القول بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ربنا أو قلت ربا أن يكلف. فالذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا كفر، بل هو أعظم من كفر النصارى. النصارى قالوا بالبنوة لكن يقولون الله هو الرب، وما قالوا إن كل شيء هو الرب. فهذا الأمر يعني الخلاصة أن الشيطان يستدرج بني آدم حتى يوقعهم في هذه الحبائل، وبالتالي شيئا حتى يزينون لهم أن هذا مظهر من مظاهر العبادة، يعني صورة عينيك وما تراه عينيك من الصور، هذا مظهر من مظاهر عبادة الله، وهذا قالت به بعض الفرق الضالة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من الشيطان وحبائله. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعذروني هذه الأيام من الأسئلة، ليس لدينا وقت كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الداء والدواء لابن القيم الجوزية رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته عن تنفيذه من نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء: لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، ويضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار.
نعم، هذا الفصل يتعلق بضعف القلب وقوته. فإذا كان القلب مليئا بذكر الله ومرتبطا به ودائما لين القلب، قلوبهم لينة وبعيدة عن القسوة، فإن ذلك من تقوى القلوب، وهذا ما يتمناه كل مسلم. وإن كان العكس من ذلك بأن عميت قلوبهم، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك وصف الكفار بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، يعني لا يتدبرون ولا يفقهون ولا يعرفون كيف يصلون إلى هذه المنزلة. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة لهذه القلوب. قسم قلبه عامر بذكر الله حي لا يصدأ، وقسم صدأ وخرب لكثرة ما يقترف من جرائم. ولذلك قال: هذا مبني على أصلين، إن الوصول إلى هذه المنزلة، أعني منزلة صلاح القلوب، مبنية على أصلين. الأصل الأول أن هذه القلوب عامرة بذكر الله عز وجل وقوية به، والأصل الثاني قوة تنفيذ الطاعة، لأن القلب هو الذي يحرك البدن على تنفيذ هذه الطاعة. أما القسم الثاني فهم لا يفقهون أبدا، ولذلك الناس بالنسبة لهذا الأمر أربعة أقسام: قسم قلوبهم في أعلى عليين، قلوبهم عامرة بذكر الله، وقسم هؤلاء هم الفائزون، وقسم على النقيض من ذلك، وقسم بين بين منهم المقل ومنهم المكثر. فعلى المسلم أن يعالج هذا القلب بتعويده على الطاعة وعلى ذكر الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه وله ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا له سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين.
نعم. ذكر القسمين الأولين: القسم الأول القلوب الواعية، والقسم الثاني القلوب الضائعة. وبقي قسمان آخران: قسم يعني له جهود وقلبه فيه شيء من نبض الحياة، لكنه جاهل ولا يعرف كيف قد يلتبس عليه الحق بالباطل وهو لا يدري. والقسم الثاني من عنده علم وقلبه يعرف الحق من الباطل، لكنه أعرض معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله الأحياء بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما كانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. نعم.
فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين.
هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. عبر عن المداومة على الخير بالصبر، واليقين درجة أعلى فوق ذلك هي التي تحرك الصبر. نعم.
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه.
قال الله عز وجل مبينا الخاسر من الرابح، وأقسم على ذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأل تفيد العموم، معنى كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. فالكل خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعلموا فآمنوا بعد العلم النافع وعملوا الصالحات وبنوها على أصلين: إخلاص العمل لله وحده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بعضهم بعضا بالصبر وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان.
نعم، يعني القلوب هنا كما تقدم على قسمين: قسم يترقى في طاعة الله حتى يصل لدرجة اليقين، وقسم يضعف حتى يتردى في أسفل سافلين، كما قال الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقسم ضعيف بين هؤلاء وأولئك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلياتها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور، يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنا وأعده مسكنا، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقى وهواني. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشي عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في السير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير.
ما زال المصنف رحمه الله يعلق على تقسيم القلوب. فهناك قلب في قمة الطاعة، وبين أنه يعني أنه كان كالمرآة، يبين ذلك في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن, أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء, فإذا تاب ونزع واستغفر سوقي إلى قلبه, يعني حتى يكون كالمرأة يصبح مصقولا حتى يكون كالمرأة, فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه. وهذا هو الرأن في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسمح داج عوض لا يتفرق. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته, ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين, كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني, وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت, وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشترك في العذاب, وأن القرين لا يجد رائحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه, وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر, فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي, وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنها بالتأسي. فمنع الله سبحانه وتعالى هذا القدر من الراحة عن أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
هذا واضح توضيح للقسمة السابقة, فإن القرينين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة, كل حتى الشيطان يتبرأ من قرينه من الإنس, ولن ينفعكم اليوم. وهذا التبرؤ لا ينفع في الدنيا, قد ينفع التبرؤ فيعود البعض منهم إلى طاعة الله عز وجل, لكن في الآخرة القرين الذي أضله يظل فريقان يدخلان النار ولا يظلمون فتيلا, ويتبرأ بعضهم من بعض ساعة لا ينفع التبري. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه, وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ينام ولا ينام عنه, ويغفل ولا يغفل عنه, يراه هو وقبيله من حيث لا يراه, يبذل جهده في معاداته في كل حال, ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه, ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس, قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك, وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم, ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار, ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته.
هذا الكلام كله يتلخص في قول الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني يحث أبناءه وأعوانه وأقرانه على إضلال بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. نعم.
ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بولوا بهذا العدو، وأنه قد سلط عليهم وأمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، أقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه.
نعم، يعني بين أن مع هذه الحبائل التي نصبها الشيطان لإضلال بني آدم، فقد جعل الله لبني آدم للمهتدين منهم يعني مخارج عظيمة وطرقا وسبيلا قائما، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففتح لهم سوق الجهاد، وفتح لهم أبواب الفرائض والنوافل، وفتح لهم كثيرا من أعمال الخير من الصدقات والكلمة الطيبة وكل ما ينقذ بإذن الله تعالى من حبائل الشيطان. نعم.
ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط الله سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر،
يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد.
هذا توضيح لما تقدم من ما فتح الله للمؤمنين من سوق الجهاد والأعمال الصالحة، وهناك آية تعم ذلك وغيره في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة عظيمة، وهو أوردها بعد أن أورد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهاتان هذه الآيات العظيمة المباركة هي دعوة للمؤمنين في سلوك هذا الطريق السوي الذي من سلكه وأقبل عليه سلم من حبائل الشيطان وقوي قلبه على مقاومة إبليس وأعوانه. نعم.
ثم أمده الله سبحانه وتعالى بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابه، فازدادوا قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة.
نعم. استطراد لما حب الله به المؤمنين من إمداد من الملائكة وبعث الرسل وبيان الحق بدليله ما جاء في الكتب المنزلة من بيان الحق، فإذا استمسك به العبد قولا وعملا واعتقادا سلم من حبائل الشيطان. نعم.
ثم أمده سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات.
نعم، كما قال تعالى: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب
فاضربوا فوق
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا يعني بيّن سبحانه وتعالى أنه متى استقام العبد على الأعمال الصالحة فإن الله يكون معه أينما كان. جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟
محسنون.
وقال تعالى: إن الله مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على رفعة المؤمنين وما أمدهم الله به من عون يقاومون به حملات الشيطان. نعم.
وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهو مواقعته ومنازلته، ف فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيوجس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فيجيس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه.
يعني من أنال الله بصيرته سمعه وبصره ورجله ويده وجوارحه فسخر ذلك كله في طاعة الله عز وجل نجا من حبائل إبليس. أما لأن هذه مداخل العين كما قال صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها ماذا؟ السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا اعتنى المسلم بهذه الأعضاء وعودها على طاعة الله عز وجل وجعل سياجا بينها وبين حبائل الشيطان نجا بإذن الله في الدنيا والآخرة.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور،
وذلك بالإقامة بمحاولة تطبيق هذه الأمور الأربعة: الصبر، المصابرة، المرابطة، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله شاملة لذلك كله، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان.
نعم، يعني الصحابة رضوان خير قدوة لنا، لكن لما حصل خطأ يسير، ولا نذم الصحابة من أجل هذا الأمر، لكن لما أخلوا المكان خلافا لما وصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم كان للكفار دولة دالوا عليهم، ولكن الله عوضهم وأخزى عدوه بعد ذلك.
وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي يقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، كيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتكم ثغرة
ملكتم ثغر
العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها.
هذا تصوير بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، جعل ذلك من خلال الملك الشيطان الذي هو ملك الشهوات والشبهات، فقال إنه إذا وجد الجند متماسكين حاول أن يلتمس ثغرة يدخل منها، وبدأ بالنفس الأمارة بالسوء، فزين لهم الشهوات وزين لهم الشبهات حتى أخرجهم من طوره وجرهم إليه وأوقعهم في حبائله. عندها تستجيب العين والأذن وكذلك الجوارح من اليدين والرجلين، كما يقال همسة في إيش، فلقاء في إيه، نظرة فابتسامة فلقاء
فموعد
فلقاء، يعني تبدأ بالهمسة بسيطة ثم تتطور إلى أن تصبح لقاء فاتنا والعياذ بالله. لكن المؤمن هو الذي لا تزعزعه الأهواء فيستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام مع توافر ودواعي الجريمة المتوافرة أمامه وخلفه، ومع ذلك قال فاعتصم بربه وبتعلق بربه فحماه الله وحفظه. نعم.
قال رحمه الله وإن غلبتم فاجتهدوا.
باقي ايش باقي عن فصل؟
قليل.
ها؟
صفحة تقريبا.
والله يعني شوف. طيب كمل.
وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فإذا استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا يزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى. فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه.
انتهى؟
نعم.
طيب ختم هذه بتصوير ما خطورة الأعضاء إذا خدعت بوعد الشيطان وأضاليله وأكاذيبه وتزيينه، حتى إنه ختمها بأنه قد يوصل صاحبه إلى القول بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ربنا أو قلت ربا أن يكلف. فالذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا كفر، بل هو أعظم من كفر النصارى. النصارى قالوا بالبنوة لكن ما قالوا، لكن يقولون الله هو الرب، وما قالوا إن كل شيء هو الرب. فهذا الأمر يعني الخلاصة أن الشيطان يستدرج بني آدم حتى يوقعهم في هذه الحبائل، وبالتالي شيئا حتى يزينون لهم أن هذا مظهر من مظاهر العبادة، يعني صورة عينيك وما تراه عينيك من الصور هذا مظهر من مظاهر عبادة الله، وهذا قالت به بعض الفرق الضالة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر كل الحذر من الشيطان وحبائله. وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعذروني هذه الأيام من الأسئلة ليس لدينا وقت كان.